بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذا البلد المقدس وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، القصص القرآني الذي قص الله عز وجل فيه من أخبار الأمم له هدف وله غاية، وليس لمجرد المتعة القصصية أو لقضاء الوقت، وإنما للعظة والاعتبار. يقول عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول. ويقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكانت الغايات من هذا القصص العظة والاعتبار وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت قلوب المؤمنين من بعده إلى يوم القيامة. والأمم السالفة التي يقص الله عز وجل علينا أنباءها مارست ألوانا من المخالفات، وتترتب على هذه المخالفات ألوانا من العقوبات. وقص الله عز وجل علينا هذه الأخبار لنجتنب تلك المخالفات حتى لا تنالنا تلك العقوبات، فإنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا سبب إلا سبب العبادة. وما أصاب تلك الأمم من العقوبات الربانية قد يصيب بعض أفراد هذه الأمة إذا وقعت في تلك المخالفات، لأن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، وسنن الله جارية لا تحابي ولا تجامل، وإنما تجري وفق إرادة الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وبعدين: ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذا إن لم نأخذ العظة والعبرة من تلك العقوبات الإلهية التي أجراها الله على تلك الأمم حينما عصت وتمردت وخالفت وأعرضت، إذا نحن ارتكبنا نفس المعصية فقد تنزل بنا نفس العقوبة، لأن الله ما أخبرنا إلا ليحذرنا وليأمرنا باجتناب ما وقعت فيه تلك الأمم. وفي هذه القصص أنواع من التربية، لأن القصة من الأساليب التربوية الناجحة والمؤثرة، ولذا اعتمدها القرآن واعتمدتها السنة. وسمعنا كثيرا من القصص القرآني، وسماه الله أحسن القصص، وسماه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وأيضا قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصصا كثيرة ليربي فينا عامل الإيمان ولنعمل بمقتضيات النجاة في هذه القصص. قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار وأطبق عليهم الغار بصخرة نزلت من الجبل، حاولوا الخروج ما يستطيعون، ما في جوال ولا في دفاع مدني ولا فيه إلا الله. قال أحدهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه اليوم إلا الله، فادعوا الله. بيش؟ ادعوه بشخصياتكم، بمقامكم، بوظائفكم، بأرصدتكم، لا، ادعوه بصالح أعمالكم. وهذه الوسيلة الشرعية، التوسل الشرعي أن تدعو الله بصالح عملك، لا تدعو غير الله، لأن دعوة غير الله شرك، كما يصنع بعض الناس الآن في بعض البلدان يدعون غير الله ويقولون هذا توسل، لا هذا شرك. وقال ربكم ادعوني، كيف تدعو غيره وهو يقول ادعني؟ ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. ادعو الله، فدعوا، كل واحد دعا بدعوة، واحد دعا انه كان بار بوالديه، وواحد دعا انه كان يحب بنت عمه وبعدين تمكن منها وبعدين قالت له اتق الله وتركها، واحد دعا انه كان له اجراء وانهم يعني ذهبوا، واحد منهم ترك أجرته وثمرها حتى سارت ثلاثة وديان. القصة دي عالجت ثلاث مشاكل في الأمة. المشكلة الأولى مشكلة حقوق الوالدين وبيان بر الوالدين كيف ينجي صاحبه، والمشكلة الثانية عالجت طغيان الشهوة عند الرجل وعدم صموده أمام مشكلة المرأة. ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من إيش؟ من النساء، لكن التقي يحجزه إيمانه وتقوى حتى ولو وصل إلى النهايات. الرجل جلس بين رجليها وتمكن منها، لكن قالت له يا هذا اتق الله فقام. وهذا ما يسويه إلا واحد عنده مثل الجبال من الإيمان. القصة الثالثة الأمانة في التعامل، وخاصة مع الأجراء والعمال، بحيث لا تأخذ عرقهم ولا تمارس طغيانا عليهم، وإنما تعطيهم حقهم كاملا. وإذا بقي عندك شيء تثمره، يعني تستثمره بحيث يزيد مثل هذا الرجل. هذه القصة لما يقرأها أي واحد من أولها ما يوقف، لكن لو قرأ نصوص في الأمانة، في بر الوالدين، في العفة، يقرأ شيء وبعدين ما يدخل في نفسه كل المعاني. فالتربية بالقصة أسلوب تربوي ناجح ومؤثر، وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل. ما سنتحدث عنه هذه الليلة عن قصة أمة من الأمم أهلكها الله ودمرها وشتت شملها وجعلها عبرة للأمم. بعد أن كانت في مكان رفيع وفي واد خصب وفي مياه عذبة وفي جنان وارفة ذات أشجار متعددة وذات ثمار جميلة وشهية، لكن أعرضت وبغت وخالفت، فتحقق عليها سنة الله فدمرها الله عز وجل. هذه الأمة هي أمة سبأ، واسم لرجل سبأ، لكن أطلق على الأمة من باب التغليب. يسكنون في اليمن في منطقة اسمها مأرب، والسد لا يزال إلى الآن موجود آثاره، وقد عملت عليه بعض السدود. وادي بين جبلين عظيمين، أقامته تلك الأمة بما لديها من إمكانيات تفوق الخيال. كانوا يأتون بالصحرات الكبيرة تقودها الخيول والبغال، تسحبها سحب، ثم يضعون الحجر على الحجر بقوة الرجال، ثم يلحمون بين الحجرين بالرصاص، ما يلحمون بالسمنت عندنا زي ما عندنا أو بالخلب التراب، لا، رصاص. إذا وضع الحجر أشعل النار على الرصاص، فإذا أصبح الرصاص مثل الماء صبوه بين الحجرين، فإذا نشف خلاص لحام ما ينفك أبدا. وأقاموا السد وحبست عنهم الأمطار سنين حتى يتمكنوا من إقامة هذا السد رحمة من الله، إذ لو سال السد عليهم وهم يبنون لشالهم، لكن من رحمة الله أن أعطاهم فرصة حتى إذا اكتمل السد جاءت الأمطار وجاءت الخيرات وامتلأ السد وحجز وراءه ملايين الأمتار وتكونت بحيرة هائلة من الماء، ثم فاضت عن اليمين وعن اليسار، جعلوا مفيض للسد من اليمين وعن اليسار، وبدأت المياه الغزيرة الفائضة العذبة الحلوة تسيل بما يمثل نهرين، وترتب على وجود النهرين الجاريين من يسير ومن يمين قيام الحدائق والجنان وغرز الأشجار، منطقة ذات هواء معتدل وأرض خصبة ومياه عذبة وجارية ما تنقطع. بدأت الثمار تحصل وعاش الناس في نعيم، حتى أن المرأة كانت تدخل البستان وعلى رأسها المكتل الزنبيل ولا تمد يدها لثمرة واعدة، بس تمر بس وتخرج من طرف البستان والمكتل مليان. أي نعيم مثل هذا؟ ما تمد يدها على حبة، والثمار النازلة دي ثمار ناضجة، أصل الثمرة ما تطيح إلا إذا نضجت، وأحسن شيء إنك تأكل هذه اللي تطيح، هذيك اللي ماسكة بعد نفسها هذه ما هي ناضجة، تجد فيها مرارة تجد فيها عدم، لكن ذي الطايحة ذي خلاص هذه جاهزة للأكل، فما تتعب نفسها تأخذ، وإنما وهي مارة الثمار تنزل. مرت عليهم سنين وبدأوا بدل أن يشكرون الله وقعوا في المخالفات ووقعوا في الكفر وفي الوقوع في الجرائم والمعاصي وفي الإعراض عن الله، وهكذا طبيعة الإنسان، إذا أنعم الله عليه يعرض إلا من رحم الله. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. ويقول: وإذا أنعمنا على الإنسان إيش يصير؟ أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. طبيعة الإنسان أن الله عز وجل إذا أنعم عليه يبطر إلا المؤمن. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يشكر النعم. المؤمن لا تزيده النعم إلا استقامة وشكر وعمل صالح وخوف من الله وخوف من زوالها واجتهاد في استدامتها. أما الجاهل والغافل لا، يستعين بها على معصية الله، يأكل من رزق الله، يتقوى على المخالفة، لا يؤدي حقوق الله ولا يؤدي حقوق الناس في المال الذي جاء، بل يقول كما قال أحدهم: ورثته كابرا عن كابر. وإذا ذكرت بالأيام ذيك اللي كنت فيها وكنا فيها قال يا شيخ أنت عشت في زمان خلاص راح الزمان هذاك، لا تخوفنا يا شيخ، حنا كذا من زمان، حن أنتوا يمكن فقراء أنتوا، لكن أما نحن لا لا، حنا عيال ناس. وهو خراط، هو يمكن كان يشحث هذا نفسه. طبعا هؤلاء لما حصل لهم مثل هذا من تكذيب الرسل والإعراض عن الله حقق الله عز وجل عليهم سنته، أرسل الله عليهم السيل وسماه سيل العرم، والعرم الذي ما يرد شيء ما يوفر شيء. وبهد للتدمير أن سلط عليهم على سدهم جنديا من أضعف جنوده، لأن لله جنود السماوات والأرض، وإذا جعل الله في شيء قوته صار هذا الضعيف قوي، لأن من الذي قوى؟ الله. سلط الله على النمرود إيش؟ بعوضة. النمرود الذي يقول إنه الرب سلط الله عليه أضعف جندي بعوضة دخلت من خشمه واستقرت في دماغه وجلست ترفرف داخل وتتغذى على دماغه، فيجيه مثل الجنون في راسه، ولا تسكن إلا إذا ضرب بالنعال، إذا ضرب بالنعال في وجهه سكنت، إذا بطلوا من النعال قامت تنفض، فيقول اضربوا، هذا إذلال. يوم تقطع وجهه ما عاد معه وجهه، قد هو دماء من كثرة الضرب اشتغلت، ما تحمل، دخل عليه عبد من عبيده قال اضرب هامتي، يقول خلني ارتاح، فالعبد اخرج السيف وضرب راسه وفقشه نصفين، اتى السيف على جناح البعوضة انقطع جناحها. فالله عز وجل اوحى اليها، ها تبغين جناح ولا تبغين دية؟ دية الجناح. قالت كم الدية؟ قال مثل الأرض منذ خلقتها حتى أفنيها. قالت لا ما أبغاها، أبغى جناحي. رد الله لها جناحها. ولهذا لو إذا تسمع الحديث، لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، الدنيا ما تسوى شيء، حتى جناح بعوضة ما تسوى. جعل الله عز وجل بأسه وشدته وقوته وعظمته في جندي بسيط وهو الفأر، وهو مضرب المثل في الضعف، أضعف شيء الفأر مسكين ما يقاوم، حتى لو رأيت فأر في بيتك ورجمته بحذاء ولا تبغى وما صابته، لكن يحسب انها فيه يطيح يقعد يوقف لين تجي تتبعه وهي ما جته، لكن من ذلته ومن جبنه وخوفه يدوخ. هذا الفأر الصغير سلطه الله على سد مأرب العظيم، وبدأ ايش ياكل؟ ياكل الرصاص. الرصاص ما شي ياكله، لكن هذا الجندي ذا أمر بأن يأكله فأكله، فبدأ يأكل الرصاص الذي يربط بين الحجارة، حتى غدت الحجارة مركبة بعضها على بعض، ما عاد في رابط، ما عاد في لحام يمسكها. ثم هطلت الأمطار بغزارة وسالت السيول الجارفة واقتلعت السد من أساسه، بعد أن تراكمت المياه إلى مسافات بعيدة، ثم شالت السد، ثم انحدرت المياه بغزارة وحملت الحروث والزروع والمساكن والبهائم كل شيء، وتغيرت وضعهم. وبدلهم الله بجنتيهم ذيك البساتين جنتين. إيش فيها يا ربي؟ قال ذواتي خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط الأراك هذا اللي نأخذ منه المساويك هذا ما يوكل، والأثل شجر ربما لا تعرفون لكن بعضكم يعرفه، موجود في بيشة وموجود في أبها وفي الخميس، وفي شجر طويل له ثمر مثل البعر أمر من المر ما حد يأكله. طيب بيموتون. قال وشيء من سدر قليل. ليش السدر؟ عشان لا يموتون. إيش هو السدر؟ ما تعرفون؟ النبق. النبق حد يأكل الآن؟ يروح في الحلقة ذي يقول أبغى نبق فيه؟ ما في، ما حد يأكل. من يأكله؟ القرود بس. حتى القرود ما عادها تأكلها، تقول جيبوا لي موز. لما تعطي القرد ذا الحين هذا تقول روح جيب موز، ما عندنا، هذا ما يصلح. والكلاب الآن لما تعطيها لحم نية تقول ودي المندي، ما نأكل، ما نتعودنا نأكل ني، ما نأكل إلا شيء مطبوخ. بل الغنم يقول لي أحد المزارعين يقول والله إنها تزرع نفكها وإنها تعود ما ذاقت شيء. ليش؟ ترقب الشعير. حتى هي تدلعت، كانت تأكل العلف والحشائش في الأرض ترعى ما معلها، لكن لما درت إن في البيت شعير إيش سوت؟ ما تأكل عشان تخلي بطنها للوجبة الدسمة شعير. طبعا ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بسبب إيش؟ بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. طبعا مزقهم الله كما قالوا مزقناهم كل ممزق. خرجوا من اليمن مطرودين من هذه البساتين، اللي مات وغرق مات، واللي سلم راحوا إلى انتشروا في الأرض، مروا بالجبال هذه وبالجزيرة، طبعا ما كان فيها أكل ولا شرب، صحاري، رحلوا فيها إلى الشام، استقروا في بلاد الشام في الأردن وفي سوريا وفي العراق، لأنها بلاد فيها أنهار وفيها يعني أمطار وفيها أرض طيبة، وتأسست منهم العرب المستعربة، وهم العرب العاربة، هم أصل العرب، المناذرة والغساسنة، هذه الأمم كلهم أصلهم خرجوا من سد مأرب. هناك طبعا عظات لا بد أن نتدارسها لنخرج بنتائج من هذه القصة. يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. الأنبياء يقولون لهم كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وقالوا لما أنعم الله عليهم كانوا يعبرون من الشام من اليمن إلى الشام عبر القرى ظاهرة عامرة الله عز وجل قدر فيها السير، يعني من القرية إلى القرية ذي صباح غدوة، جاء الظهر إذا هم في قرية ثانية تغدوا فيها واستراحوا ومشوا، جاء الظهر المغرب إذا هم في قرية ثانية، هم بطروا قالوا لا ما نبغى كذا، نبغى بعد. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ما يبغون النعمة، يعني البطر الزودة عدم شكر النعم، يقولون لا ما نبغى نوقف في المكان ذا، ما نبغى خلى مسافات عشان نتعب عشان نتلذذ بالمشي كما يصنع بعض الناس الآن في مجتمعنا من البطر ومن عدم شكر الله ولا شكر نعمه. وكلكم ربما رأيتم وتداولتم بعض المقاطع التي تدل على البطر وتستنزل العذاب، ناس عندهم وليمة وبدال ما يغسلون بالصابون والماء لا جابوا عطور بمئات الآلاف وصبوها من القوارير في أباريق، واللي يصب يقول لا تغسلون بالصابون، الصابون هذا ما يصح لكم، انتوا فوق، انتوا غسلوا بايش؟ بالعود، بدهن العود. اي بطر اعظم من هذا؟ لو رجعت الى هذا الرجال اللي يسوي كذا ورحت الى الورا شوية عنه وعن ابوه وعن جده لوجدت المآسي والفقر، لكن هل شكر الله هذا؟ لا. والمقطع الثاني الذي يقدم فيه حاشي من الإبل على صحن بارك، الجمل بارك، وقبل ورد قال وقفوا الربع، وجاب كاسة السمن يقول مدوا يديكم ويصب السمن على يديهم وهم يأكلون من نعم الله. هذا السمن وهذا اللحم وهذا اللي ما كان يوجد، كان إذا وجد في عزيمة من العزائم ما يغسلون، اللي يعين قطعة من الخروف ولا قطعة من أي لحمة يأكل اللحمة ويأخذ الشحمة يسوي بها، يفحص بها يديه ويلين بها وجهه ولحيته، وإذا في رجله شق من الحفا والدم يبزبز يحط عليه من هذه، وإذا مشى في الصباح وراح لجماعته شموا فيه رائحة الزهم الدسم اللي نسميه زهم ذا الحين، إذا شموا قالوا والله انك البارح وين انت؟ قال على كرامه، يعني على قطعه من السمن كرامه، ونحن نسميها ذا الحين نسميها نجاسه، الان يغسلون واذا غسل جاك يرشون عليه عطر، ايش فيه؟ قال من الزفر، طهر يديك، انا كنت اخوش في نجاسه ولا كنت اكل في لحم وشحم؟ لا، رش عليه عطر. سكتنا يومهم يرشون لانه شويه ورخيص، لكن يغسلون بالعطر الغالي، هذا جريمة ينبغي أن يؤخذ على يد هذا الإنسان لأنه سفيه ولا يستطيع وليس أهلا لأن يكون عنده مال. وما نسمع اليوم من المبالغات في شراء النياق، ناقة بمليون وتيس بمئتين ألف ولا ثلاثمائة ألف وخروف بخمسمائة ألف وكرتون رمان بأربع آلاف وكرتون تمر سوى عليه حراج لن يوصل عشرات الآلاف، إيش البطر هذا يا أخواني؟ والله هذا يخوف، والله إن في القلب مثل النار، إضافة إلى ما يحصل من بطر في حياة الناس كلهم إلا من رحم الله. تغيرت أحوال الناس يا إخواني. الذي عاش الفترة الأولى قبل 60 سنة، أنا عشت جزءا من الفترة دي، عشت جزءا منها وعانيت ما عاناه الناس، لست أنا، الناس كلهم، الكبير والصغير، كل الناس فقراء. وقد ذكرت هذا في إحدى المحاضرات. كنا في المدرسة الابتدائية في الرابعة الابتدائي عام 74، 74 احسبها كم تدى الحين صارت 63 سنة، وأنا في رابعة ابتدائي في المدرسة السعودية بأبها، 400 طالب، والله ما فيهم طالب معهد، إننا كلنا حافين إلا واحد، ولد الأمير، ولد الأمير تركي الماضي رحمه الله، كان له ولد اسمه مشاري وهو زميل لنا في رابع ابتدائي، وكنا كلنا نقيم علاقة معه، حتى أنا صرت أحل له الرياضيات لأني ذكي في الرياضيات، فإذا جاء ما حل أحل علشان إيش؟ يهب لي شوية تمر، لأن التمر معه ولد الأمير، وفي رجله حذاء، حذاء طرمبيل كذا مشبك. كل الطلاب المدرسة في الصباح أيام البرد القارس نجي نطالع في رجله، نقول كيف رجله ذا الحين داخل الحذاء، رجولنا متشققة ومعنا أحذية من جلودنا، جلدي أنا نفسه قد فيه حذاء مركبة فيه من جلدي، إذا دقتني الشوكة ما أنزعها إيش أسوي؟ أفحص بها في الطين تمشي، ويقعد تقعد في رجلي الشوكة. الآن أتحدى في الشوارع كلها، في واحد يمشي حافي؟ في؟ ما فيش، حتى الفقير، حتى الفقير. طيب ادخل عند الشقق، كم تلقى حذيان عند الشقة؟ عشرات، عشرات الأحذية، بل بعضهم يحط دولاب كبير كأنه في معرض، كل طفل وكل مرأة وكل رجال أنواع من الأحذية. ونحن ما كنا نلقى حذاء واحد في مدرسة كاملة، في مدينة كاملة ما في. الملابس، أنا أتحدى الآن إن في بيت من بيوت الناس فيه إبرة وخيط علشان يخيطون الثوب إذا انقطع أو أمزق، أحد يخيط ثوب ذا الحين؟ أبدا. الآن يرمون الثوب علشان زرار انقطع، إذا انقطع زرارك أنت تروح تأخذ زرار وتسوي ولا ترميه، يرمونه جديد ما قد فيه شيء، بينما في الماضي ما كان فيه إلا ثوب واحد، ثوب واحد بس إلين يتقطع وبعدين ما يغسل، يقولون الغسيل يهلكه، يقول خله بوسخة علشان يقاوم يعيش أكبر فترة، وإذا مزق من جهة رقعناه، أول ما يمزق الثوب من مقعدته فندور له قطعة من الثياب البالية ذيك ونرقع، وما هو شرط تكون من نفس اللون، لا، الثوب أبيض والرقعة سوداء ما يهم، ويمز وينقطع من هنا ويسووا له رقعة من هنا. وقد رأيت أكوات في معرض ناجي وإذا بها رقعة منه ورقعة من هنا، قلت إيش بهم يعيدون التراث؟ لا إله إلا الله. ملابس صيف وملابس شتاء وملابس نوم وملابس رحلات وأكوات وبشوت وشملات وشيء ما يتصوره العقل، تجد الواحد إذا دخل غرفة النوم عنده عشرات الأنواع من الملابس. طيب الأكل، والله إننا نخاف حينما ندنو على السفرة وأشوف الأنواع من الطعام، إن الواحد والله يخاف، الناس يأكلون وأنا في قلبي خوف. ليه؟ إنها نعم ما تشكر، نعم تهان. وقد رأيتم في المقاطع في بعض الزواجات والحفلات كيف يحملون الصحون مملوءة بالأرز وباللحم وتكب في الزبالة، كبونها في الزبالة. رغم أن في جمعيات خيرية من أهل الخير في المدن، في مكة وفي جدة وفي الرياض وفي أبها، سووا جمعيات لحفظ الأطعمة ذي وإعادة تنظيمها وتوزيعها على الفقراء الذين يحتاجونها. في مجتمعنا فقراء، ما في مجتمع إلا فيه فقراء، لكن البطر عند الأغنياء وغيرهم. صبون هذه النعم في الزبائن حتى على مستوى الأسرة. الآن ما من بيت إلا وفي الصباح تجد عند باب الشقة حاوية زبالة، برميل، فتش إيش فيه، تلقى رز، ويدام، خبز، برتقال، شقفت البرتقالة وأكل شقرة ولا شقرتين والثاني ترمى، موز يفتح ويؤكل ربعه ولا نصه والباقي يرمى، تفاح كذلك. وبعدين ليته على الأقل الزايد هذا يعاد تحميته ويقعد في القدر ناكله مرة ثانية. لا لا، من السفرة الصحن الكامل يأخذ منها الواحد قليل، وبعدين تجي المرة تكبه على السفرة هذه الباغة دي. والعيش إذا كان في قرص قد أخذوا منها فتة الباقي يرمى. المفروض أن لا يقطع العيش إلا ليؤكل، ويتدخل رب البيت لما يحطون السفرة يقول لا تقطعون العيش كله، هاتوا قرص واحد وقسموا أربع أقسام وأعطوا كل واحد ربع، وإذا غلق يأخذ من الربع الثاني. لا، كل واحد يأخذ قرص لحاله ويأكل ربعه ويربي ثلاثة أرباع، ونكب الرز عليه واللحم والهذا، وفي القرطاس هذا نشيله ونرميه في الزبالة، ويمكن نرمي معه حفائض الأولاد مع النعمة التي نهينها بوضعها في غير موضعها، نضع معها النجاسة. ألا يغار الله على نعمه؟ بلى، إني أنا الله لا إله إلا أنا، أغدق حتى يطؤونه ثم أمنع حتى يشتهونه. وتروا هذا تحقق في بعض البلدان، كانوا إذا شبعوا يتراجمون بالبرتقال والتفاح ويشوتون كورة. أي جتهم الحروب والفتن يدورون ريحة ما لقيوا. الطعام الذي يرمى الآن في الفنادق، بل على مستوى الإنسان نفسه اللي يدخل في فندق ولا في مكان يسمونه بوفيه، اي نعم، ياخذ له صحن ويعبي بما يكفي أربعة، وياكل شوية ويخلي الباقي يقوم. طيب هذا لوين يودونه؟ على الزبالة. ليه ما تاخذ لك على قدك؟ وإذا غلقت وانت تبغى الأكل موجود زد، لكن لا، ما قلبه مفتوح ويجيك يقشقش من كل شيء ثم يكبه ويقوم. هذه مسؤوليتك أنت الآن، ما هي مسؤولية الفندق. هم جابوا طعام للفندق كله وانت اخذت حق ثلاثة أربعة، وحصل عجز عندهم بعدين بكرة يزودون، والزايد اللي جابوهم يمكن يكبونه لأنك أنت اللي خلاهم يزيدون. أيضا الإسراف الآن فيما يتعلق بالمساكن والمفارش والمراكب والشيء، والله الذي لا إله إلا هو أنه يخوف. ونخشى أيها الإخوة إن لم تشكر هذه النعم أن نفقدها، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كل يوم عند البيت زبالة، يلا نزل، ينزلها الرجال. واحد تقول له مرته كل ما قد هو رايح الدوام قالت بالله نزل معك الزبالة، قال طيب، بعدين يوم من الأيام قال أنت كل يوم نزل، إيه لا، كل ما خرج قالت بالله جيب معك مقاضي، وهي تأكل والباقي تحطها في الزبالة. قال لا، كل يوم وأنت تقول لي جيب، ما قلت يوم خذ، يعني قصده تعطيه فلوس، قالت خذ الزبالة نزلها معك. وضعنا بين الزنبيل والزبالة، زنبيل يطلع مليان وزبالة تنزل مليانة، والشكر قليل، الشكر قليل وقليل من عبادي الشكور. هذه الأمة أمة سبأ والتي عاقبها الله بناء على إعراضها، قال عز وجل فأعرضوا، أعرضوا عن الهداية الربانية وعن دعوة الرسل التي وصلتهم، ووقعوا فيما يناقضها، لأن دائما النعمة تطغي الواحد. وقعوا في الخمور، وقعوا في الزنا، وقعوا في ترك الفرائض، وقعوا في الغشيان المحرمات، فسبب لهم ذلك أن سلط الله عليهم هذا السيل العريض. والإعراض عن الله كارثة، لا تعرض عن الله لأنك بهذا تكون ظالم. يقول الله ومن أظلم، أي لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. سماه الله مجرم وهدد بالانتقام، وإذا هدد الله من يمنع تهديد ربك عنك؟ لا تعرض عن الله. وفيه أنواع الكفر خمسة، منها كفر الإعراض عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، وإذا دعي إليه يقول لا يا شيخ طاوع هذولا بيحملونا مسؤولية يخلونا ندري، لا لا، يقولون أن اللي ما يدري ما عليه ذنب، ما شاء الله يا هذا الفقه الأعوج. لا، تعال يا أخي تعلم دينك، أنك إذا لم تدري وقعدت أعمى على الضلال ندمت، لكن تجي لعل الله عز وجل يهديك. ولذا أمر الله بالذكرى، قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. لا بد أنك تجي إلى أماكن الذكر، ولا تلفك عجلة الحياة تقعد من دوام إلى غدا، إلى تمشية، إلى تسوق، إلى سهر، إلى نوم، وبعدين لا، اجعل لقلبك موعد من أجل أن تدب فيه الحياة، حياة القلوب، عن طريق إيش؟ عن طريق مجالس الذكر. هذه هنا محطات الإيمان، المساجد وحلق العلم، والقلوب تقسو وتجف إذا لم تتذكر. والقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله، يقول الله فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. وما نراه اليوم في حياة كثير من البشر من الإعراض عن الدين، ومن القسوة في القلوب، ومن التحجر في العيون، ومن الجرأة على الذنوب والمعاصي، ومن الفتور والضعف في العبادة، كله بسبب الإعراض عن العلم وعدم الحضور. إعراض في المساجد، إعراض في الأجهزة. الآن يمر مع الريموت، يمر على شيخ ولا قرآن كأنه شاف شيطان ما يبغى، ويروح فين؟ يعين لراقصة يرقص معها ما شاء الله، هناك يخيم عندها، ولا مسلسل يسلسل عقله ودينه. والعالم اللي يقول لك قال الله قال رسوله قال ماشي، نعرف هذا ايش، هذا من زمان نعرف الكلام هذا، ما شاء الله عالم يعرف الكلام هذا، وهو أجهل من ثور أهله. لكنه الإعراض. طبعا هذه البلاد التي كانوا يعيشون فيها، وما أجرى الله عز وجل لهم من النعم، والتي كانت فوق ما يتصور العقل، حتى إن بلادهم كانت خالية من الهوام، ما كان فيه في الأرض عندهم ولا شيء، لا حيات ولا عقارب ولا أي شيء، وأيضا أجواءهم خالية من الحشرات، ما كان فيه ذباب ولا كان فيه ناموس ينقل أمراض ولا شيء، أجواء صافية ومياه جارية وحدائق غناء، وكفر ومعاصي وخمر وزنا، ايش يصير؟ ناتج عذاب. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه معادلة شرعية، نعمة زايد طاعة زيادة، نعمة زايد معصية عذاب، وانت اللي تختار. تبغى يزيدك ربي اشكر الله، تبغى ربي يعذبك تعال في المعصية. متى؟ ما تدري. لا تأمن مكر الله، المكر يأتي من الله وانت ما تدري. كم من واحد أمسى وجاءته المصائب في ليلته، وكم من شعب دمر وجاءته المصائب بأسباب ما كسبت يداه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو يؤاخذنا ربي بكل شيء ما بقي شيء. قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أجل أخي الكريم، عليك أن تستشعر كل النعم التي من الله بها عليك. نعمة الإسلام، ترى فيه بلاد الآن فيها ملايين من البشر كفار، وكان بالإمكان أنك تعيش فيها، وربي خلقك هناك، خلقك في الروس ولا في الصين ولا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أي بلد، بلد بغير مسلمين، وجيت أبوك كافر وأمك كافرة وأنت كافر مثلهم، لكن ربي خلقك في بلاد الإسلام من أب مسلم ومن أم مسلمة وجعلك مسلم، أليست هذه نعمة؟ أنت اللي اختار أبوك وأمك وبلدك؟ لا، أبو ربك اللي خلقك فضلك أيضا جعلك في بلاد الإسلام في مهبط الوحي. هذه نعمة خاصة بأهل المملكة. إذا تدري أن في بعض ناس من المسلمين بالملايين، ما هم مئة ولا بالملايين، أمنية الواحد منهم أنه يرى مكة ويرى الحرم، وتجد طول عمره وهو يجمع ويحوش. إيش يحوش؟ قال عشان أحج. وإذا سوى قرعة وطلع اسمه في القرعة يسوي أفراح. إيش فيه؟ قال والله القرعة جتني. وإذا جاء يشوف مكة يشوف الحرم ما يصدق. كنت والله في داخل، وأنا داخل الحرم في إحدى المرات، وجاءت مجموعة من المعتمرين، ما هو حج، معتمرين، ودخلوا من باب الملك عبد العزيز. في امرأة عجوز لما رأت الكعبة كادت تطير من الفرح، وعبرت عن فرحها بأسلوبها العامي جاهلة، وزغردت. زغردت إيش معنى الزغردة؟ يعني إيش؟ فرح. اي نعم. فقاموا الناس عليه يصيحونها، قلت لا 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 يا جماعة لا تصيحون، هذه مسكينة تعبر بما في قلبها. بعدين قلت لها يا أمي هذا مسجد ما في زغاريد هنا. قالت والله يا ابني أنا فرحانة. تقول فرحانة إني شفت الكعبة، هذه الكعبة؟ قلت هذه الكعبة. وقلت للي قاموا ينهونها قلت يا جماعة لا تلومونا، نحن قد تبلذنا، نحن مشاعرنا ميتة، كثرة الإمساس تذهب الإحساس، هذه بعد هذه حية على الفطرة دي. طيب ربي جعلك في المملكة، بل جعلك في مكة، في مكة سواء كنت مواطن أو مقيم. إن كانك مواطن فهذه حجة الله عليك، وإن كانك مقيم فهذه أيضا حجة. أن يجعل لك رزق في مكة، ما بينك وبين الحرم إلا دقائق، تخرج من العزيزية ولا من أي مكان وقف بس كذا وطوالي أعطي ريالين، وأكثر اللي يشيلون للحرم بلاش، يبغى الأجر. اغتنم يا أخي. قلت لأحد الأخوة وقد وجدته يدخن وهو عمل مهني، قلت له يا أخي ليش تدخن؟ قال يا شيخ غربة. قلت الله يقول واستعينوا بالدخان ولا استعينوا بالصبر والصلاة؟ قال لا بالصبر والصلاة. قلت الدخان هو اللي يحرق مزاجك ويخليك غريب أكثر. كم العلبة؟ قلت له. قال والله بعشرة، لكن يقولون طلعت بعشرين دالحين، قدي بعشرين العلبة دبلوها وبيشترون، لو قالوا بمية والله يشتري وخلي عواله يموت من جوع. قلت له ما تتركها يا أخي، تدري رئتك الآن مثل مثل قطعة الكفر؟ لأني حضرت أنا في مؤتمر لمكافحة التدخين في الرياض، وكان دوري أنا بيان حكمه من الناحية الشرعية، ومعي طبيب ليبين أضراره الصحيح. وجاب لنا في برطمان كذا زجاجي، جاب رئة لإنسان غير مدخن، رئة طبيعية من إنسان متوفي، ورئة لمدخن له سنة، ورئة لمدخن له 5 سنوات. رئة الإنسان اللي ما يدخن رئة عادية زي رئة الخروف، حمراء فاتحة نظيفة ما فيها شيء. الرئة ذا حقة أبو سنة ذا والله إنها مثل قطعة الكفر سوداء. أبو 5 سنوات لا، حفر وطبات. إيش هذه؟ قال هذه بؤر سرطانية، سرطان. يقول هذا ظاهرة، بس ادخل داخل تشوف، شوف الموت والعجاب داخل الرئة منخورة، ولا تشوف المدخن. وبعدين سرطان من هنا، سرطان الحنجرة. بعدين التدخين يقضي على الرئة. ويمكن شفتوا المقطع اللي سووه في احدى المدارس، جابوا شاب عمره 28 سنة، وجابوا جهاز يقيس صلاحية الرئة لعمرك، لأن الله أعطاك رئة تعيش لك 70-80 إلى أقصى من 100 ويتعيش صح. قاسوا هواه وهو ينفخ، طلعت الإشارة قالت الجهاز عمره هذا 58 سنة، وهو عمره كم الطبيعي؟ 28. قدمته 30 سنة هذه السيجارة. قلت للأخ هذا، قال يا شيخ والله ودي أبطل لكن ما قدرت. قلت لا أدلك أنا، أنت الآن في مكة؟ قال نعم. قلت إذا غلقت من الشغل لا تروح البيت، انزل الحرم وطف بالبيت واشرب من زمزم حتى تتضلع، يعني حتى يمتلئ بطنك، كل ما شبعت زد، لأن ماء ودم زمزم طعام وطعم ودواء سقم، وهو لما شرب له. إذا شربت مرة وغلقت قل، ارفع يديك قل اللهم إني أشرب هذه الشربة لتطهير قلبي من الدخان، وبعدين علمني. قال طيب. نزل مدري ذاك اليوم ولا ثاني يوم، المهم مرت الأيام أنا نسيت منه، واجي وأنا داخل المسجد اللي أصلي فيه إلا والرجال يمسكني، قد نسيته حتى صورته وشكله. قال لي يا شيخ؟ قلت نعم. قال جزاك الله خير. قلت ايش؟ قال انت جيت مرة لقيتني في احد العماير ونصحتني عن الدخان ودليتني على زمزم ورحت وشربت، ووالله من ذلك اليوم ما عاد ضرب فمي الدخان، وتغيرت الحمد لله صحتي وعافيتي، وايضا وفرت فلوسي وارضيت ربي. قلت الحمد لله. فهذه وصفة لك ايها الانسان في انك لا تعرض عن الله، فإن الإعراض عن الله جريمة، والله سينتقم ممن يعرض عن دين الله عز وجل. طبعا نأخذ من هذه القصة بعض العبر، وهي أن الإنسان أحياناً لما تزيد عليه النعمة يتمنى زوالها، يعني نعمة الأمن اللي نحن فيها الآن هذه يغبطنا عليها القاصي والداني، أمن ليس له مثيل في أي دولة من دول العالم، حتى الدول اللي تكون أنها آمنة وفيها أجهزة أمنية الأمن فيها غير وافر مثل ما هو في هذا البلاد. وهناك دراسات أمنية تثبت أن معدلات الجريمة في العالم كله أقل معدل في المملكة العربية السعودية. الدول الأوروبية والأمريكية يعني اللي نقول أنها آمنة ومبسوطين، لا، معدلات الجرائم عندهم عالية. في ولاية من ولايات أمريكا شيكاغو في كل 3 دقائق جريمة قتل، اغتصاب، سرقات، نهب، شيء كثير. هنا ما في أمن. أنت الآن تمشي بزوجتك وأهلك وتتمشى تعبر الصحراء من أول المملكة إلى آخرها ما أحد يتعرض لك، تتمشى أنت وأهلك في زاوية ولا في صحراء ولا تحت كبري ولا في وادي ولا شيء، ما أحد يتعرض لك. تنام وبابك مفتوح، والله بعض الأحيان أن الواحد ينسى بابه، وسيارتك بمئات الألوف واقفة في الشارع ما أحد يجيها، دكاكين مملوءة بملايين من البضائع، أحيانا الباب قزاز، ومع هذا نحن في أمن عظيم. من الناس من لا يريد هذا الأمن، يعني هؤلاء الذين ينتمون لهذه الأفكار الضالة، فكر داعش وغيره، وهو فكر خارج عن الإسلام، ليس هذا الإسلام. الله ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفكر، الله يقول ما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة. هل هؤلاء رحمة على الناس ولا لعنة وعذاب وإجرام وقسوة تتنافى مع أبسط قواعد الإسلام والدين؟ ولا يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يظهرونها على أنها دين، لأنهم جهلة أصلا، ما فيهم ولا عالم، كلهم شباب، وجدوا مسرح لهذا الطفرة التي في نفوسهم والهيجان وضعف العقول وحداثة الأسنان وعدم وجود العلماء، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثاء الأسنان ضعفاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حظهم من القرآن التلاوة لكن ما يدخل في قلوبهم آية، ما يفهمون. ماذا يريدون الآن في السعودية وهم أبناءها، بعضهم أبناء السعودية، لا يريدوا أن يبقى هذا الأمن، لا يريدون أن يبدلوا نعمة الله كفرا، وأن يحلوا قومهم دار البوار، ولذا ينادون إلى التفجيرات وإلى قتل الأبرياء وإلى البدء بقتل الأقارب، وسمعتوا باللي قتل أبوه في الخميس، واللي قتل خاله في الرياض، واللي قتل ولد عمه في يوم العيد، ولد عمه وزوج أخته تربوا على صفحة واحدة لأنه يتيم الولد، وكان متدين هو نفسه، حتى أبو القاتل هذا لما سألوا قالوا من اللي يدين، قال المقتول، المقتول هذا ما يفك المسجد وقت، وهذا القاتل سعد اللي يسمونه سعد هذا ما يطب المسجد، قال وين هو؟ قال على النت، مشايخه منهم مشايخه النت، ويغتاله يأخذها غيلة بعد ما تغدوا في يوم العيد، يقول هيا نتمشى هو أخوه، ويوم خرجوه وراء شعب كذا طلعوا السلاح من السيارة وكتفوه، ثم ينخاه يقول تكفى يا سعد، ولد عمك وزوج أختك، يقول لك تكفى يا سعد، فيقرأ عليه بيان، بيان بأمر أمير المؤمنين، منه؟ قال البغبغاني مثل جزمة ذا اللي عقه، الله يقلعك، تقتل أخوك بأمر واحد ما درى عنك، ويقتله يرشه بالرشاش، هل هذا دين هذا؟ أليس هذا خيانة؟ أليس هذا إجرام؟ يريدون أن يبدلوا نعمة الله كفرا، ما يريدون السعودية مثل ما هي عليه، يريدونها مثل العراق ومثل الشام، مسرح للفساد والجريمة والعدوان والقتل. فلا ينبغي يا أخي الكريم مثل هؤلاء قوم سبأ، إيش قالوا؟ ربنا باعد بين أسفارنا، وحصل بهذا الظلم، قال وظلموا أنفسهم. طبعا لما استجاب الله لهم، لأنهم كانوا فجرة وكانوا على المعاصي والذنوب، قال الله عز وجل ومزقناهم جعلناهم أحاديث، أحاديث يعني قصص للناس، روايات، إيش سوى ربي بذولا، إيش سوى الله بهم، إيش سوى، ومزقناهم كل ممزق. وبدل ما كانوا يروحون في الطرق، من العظة والعبر التي نأخذها من هذه القصة أنه لا ينبغي للعبد أن يطلب العقوبة، كما طلبها هؤلاء، وذلك بالدعوة على الأبناء أو على النفس أو على الأهل. لا تدعو حتى ولو أخطأوا، بدال الله لك قل الله يهديك. لكن بعضهم ما يبرد قلبه إلا إذا دعا بالدعوة الشينة. لا، لا تقول الله أنت ترضى أن ولدك ربي يهلكه، لا، بس الغضب والشيطان. بعضهم يقول الله يجعلها بوجهك، الله يدمرك، الله يهلك. طيب واستجاب الله؟ وإذا بأول من يحزن أنت. امرأة ولدها صغير وكانت يعني ترده ويعين سفي، نعم، عين لا يخرج، قالت الله يجعلها في وجهك، فتح الباب وخرج مسرع، وتجي سيارة مسرعة وتلقطه، وتسمع هي صليل الكفرات في الأرض، فتصيح وهي داخل الحوش، عرفت انه ولدها. طيب من اللي قتله؟ هي اللي دعت الله. ولهذا جاء النهي عن ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة هي من الله مستجابة. ما تدري أنت متى تستجاب الدعوة، فلا تدعوا على أحد. أيضا من العظات والعبر التي نستقيها من هذه القصة أن قدرة الله عز وجل لا حدود لها، فهو القادر على إسباغ النعم، وهو أيضا القادر على حلول النقم، فهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن. فلا تستبعد قدرة الله، لا تقول لا والله إننا في وضع، إننا كل شيء بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا من العظات التي نستفيدها من هذه القصة أن لله سنن في الكون، وأن من سننه أنه إذا أطيع زاد وبارك، وإذا عصي عذب وأزال هذه النعم. ولئن كفرتم، ما قال إني بزيل النعمة، قال إن عذابي لشديد. فالنعمة تزول وينزل بدلها عذاب، بدل نعمة الأمن يصير نعمة خوف، بدل نعمة الخبز اللي ناكله ونرميه والمطاعم والأرز والهذا ندور للفتات ما نلقاها. تدرون ماذا حل بإخواننا في الشام، وهو البلد المبارك، بلاد مباركة، ومع هذا في ظل الحروب وعدم استتباب الأمن تعطلت جميع المصالح، الزراعة تعطلت والتجارة تعطلت والمصانع تعطل والتعليم تعطل، وأصبح الشعب يعيش في أزمة، حتى ماتوا من الجوع. وسمعتم بأنهم ذبحوا القطط، ذبحوا القطط سلخوها وأكلوها، وذبحوا الحمير وأكلوها، وللضرورة حكمها. ورأيناهم، رأينا طفل صغير ينحني على ظهره ليركب عليه أخوه اللي يصغر منه، حتى يصل إلى ظهر الزبالة يلتقط منها الفتات. والآن كيف يعانون الآن من البرد؟ نحن في مكة درجة حرارة عندنا إذا بردت مرة صرنا 24، قمنا نأخذ بشوت ونأخذ. هم عندهم درجات الحرارة تحت الصفر، وأين يعيشون؟ في أكواخ وفي خيام متهالكة، وما عندهم حمامات، وما عندهم سخانات للماء يتوضؤون، وفي فقر وفي مصيبة. نسأل الله أن ينتقم ممن ألجأهم إلى هذا الوضع، وأن ينزل عليه بأسه الشديد وعذابه الأكيد. هذه أيها الإخوة هي قصة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيش معنى آية؟ يعني عبرة وعظة. ونحن نقول كما قال لهم رسلهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، هذا الكلام قاله لهم انها طيبة هناك، لكن هل هي مثل مكة طيبة؟ ما في اطيب من مكة ولا اطيب من السعودية، طيبة. في العالم مثل مكة؟ كل بلد في الدنيا فيه مثلها ولا احسن منها الا مكة، لا في مثلها ولا في احسن منها. فين تلقى مكان فيه كعبة؟ بلدة طيبة، وايضا رب غفور يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويحلم ولا يعجل بالعقوبة سبحانه، تعصيه سنين ولا يعاجلك بالعقوبة. فإذا قلت ربي، قال لبيك عبدي، أين هذا الصوت مني؟ يفرح بتوبة عبده أعظم من فرحة رجل معه ناقته عليها متاعه وظلت عنه في الصحراء، نعم، وقام إذا ما هي موجودة، بحث عنها لم يجدها، يأس منها، راح تحت الشجرة ونام مستسلما للموت، ردها الله عليه. استيقظ وذهب واقفة، قام من شدة الفرح أخطأ، قال اللهم أنت عبدي، وهي كلمة كفر هذه، كيف ربي عبدك وانت ربه؟ لكن أخطأ من شدة الفرح. أفلا تفرح ربك يا أخي وتتوب إلى ربك وتستقيم على منهجه، رغم أن طاعتك لا تنفعه سبحانه ومعصيتك لا تضره سبحانه، طاعتك تنفعك أنت ومعصيتك تضرك أنت. من عمل صالحا فلمن؟ فلنفسه، ومن أساء فعلى الجماعة. لا والله أنا عليك، فليش تسيء وانت عارف أن إساءتك في رقبتك؟ من اللي بيحاسب عنك يوم القيامة؟ من اللي بيتنازل لك عن حسنة واحدة من حسناته يوم القيامة؟ من اللي بيحمل عنك سيئة واحدة يوم القيامة؟ والله ما تعيني أحد، حتى أبوك وأمك وزوجتك وعيالك كله يفر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليش؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لأنه يعرف أن أمه بتقول هبلي، وأبوه بيقول هبلي، وأخته بتقول تكفى، وما عنده إلا اللي يبغى. ولهذا ما في معارف، إذا جاءت الصاخة، الصاخة يعني التي تصخ العقول وتصم الآذان وتذهب الألباب حتى تذهل المرضعة عن مرضعها رضيعها، وتضع ذات الحمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يترنحون ويقومون ويطيحون ويسقطون ويتمايلون من هول المصيبة، ولكن عذاب الله شديد. تريد أن تأتي آمنا يوم القيامة؟ عليك بالاستجابة لدين الله، الاستجابة الصحيحة على المنهج الصحيح، لا على منهج التكفير والتفجير والضلال، لا، على منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي نعيش عليه، كتاب وسنة. ما نعرف أهواء ولا رغبات ولا حزبيات ولا لا، قال الله قال رسوله، اعبد ربك على الكتاب والسنة وأنت ناجي بإذن الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إيش كانوا عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ على القرآن وعلى السنة. ونحن اليوم نقدر نمشي على الكتاب والسنة؟ نعم نقدر. في العقيدة، عقيدتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الكتاب والسنة، في العبادة، في الصلاة، في الصوم، كل شيء عندنا على الدليل. ما في دليل ما هو دين. إذا في عبادة ما عليها دليل إيش تصير؟ بدعة. مثل ما يحضرون ذا الحين يقولون في 12 من ربيع الأول المولد النبوي، نقول هذا ما في. ليه؟ يعني ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله نحب أحب من أرواحنا، ولأننا نحبه ما نحتفل بمولده، لأننا إذا احتفلنا بمولده اتهمناه أنه ما بلغ الرسالة، لأننا بحثنا في دينه وفي سننه وفي سيرته ما وجدنا مولد. أجل منين جبنا هذا؟ هذا حدث في العهد الفاطمي في القرن الرابع المعزل لدين الله الفاطمي هو اللي أحدثه، لكن في القرن الأول والثاني والثالث القرون المفضلة ما في بدعة مولد. أجل ليش أسوي شيء أعرف أنا أنه مردود؟ بنص الحديث في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فيش فهو رد. أجل ليش تعب نفسك؟ نحن نحبه صلى الله عليه وسلم ويتهموننا يقولون أنتم ما تحبونه. لا والله أننا نحبه أعظم من حبكم، أنتم تحبونه وتزودون في دينه، نحن نحبه ونمسك منهجه. أجل من المحب الحقيقي الذي يتمسك بما قل إن كنتم تحبون الله فيش فاتبعوني ولا ابتدعوا في ديني، فاتبعوني يحببكم الله. ما في عندنا بدعة، ما عندنا إلا قال الله قال رسوله بس. وما عليك خليهم يقولون انك وهابي، طبعا من يوم تقول ذا الكلام قال انت وهابي. وايش معنى وهابي؟ انا اقول لك قال الله قال رسوله تقول لي وهابي؟ ما قلت لك قال محمد بن عبد الوهاب، قلت لك قال الله قال رسوله. اذا قلت لك محمد بن عبد الوهاب قل ما ابغى، لكن تقول رد كلام الله وكلام الرسول وتقول لي اني وهابي، هذا حيلة وكذب وافتئات. نكتفي بهذا، وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يحفظ لنا في بلادنا المباركة ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوزعنا شكر هذه النعم حتى تدوم علينا ولا تزول. كما نسأله أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. ونسأله عز وجل أن ينصر جنودنا، اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك إله الحق على أعدائك وأعداء دينك من الحوثيين الظالمين الذين يريدون أن يبدلوا اليمن يمن الإيمان والحكمة والعلم، يريدون أن يكون يمن الخرافة والشرك والضلالة والعياذ بالله. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلط عليهم واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بأسك وغضبك عليهم إله الحق. الآن الإخوة عندهم ثلاث جوائز، وسوف أسألكم بعض الأسئلة من المحاضرة. السؤال الأول، مأرب في أي دولة تقع؟ تعال أين أنت؟ أنت اللي قاله؟ تعال استاهل. لا ما عليه، لا هذا الرجال طال عمرك إن شاء الله الأول ما دام إنه فاولني طوالي ما انتظرني. استاهل. السلام عليكم. حياك الله. الله يديمك ويجزاك خير. قلنا إن هناك فوائد من القصص، وذكرنا قصة في الصحيحين، من يعرفها؟ أنت قم. قصة إيش؟ الثلاثة الذين كانوا في الغار. الأول إيش سوى؟ أن بيش بسبب إيش؟ ببره والده. والثاني لكنها قالت اتق الله فتركها. والثالث ايوه اللي كان عنده عامل واعطاه فلوسه واعطاه من الوادي. تعال تستاهل. ما ادري ايش في الكراتين هذه والله، ما ادري ايش فيها، فيها شيء ولا خاف انها فاضيه يا جماعه. كرمك الله، الله يوفقك. انا ما ادري عنها، لا تلوموني. السؤال الثالث، لا إله إلا الله، قلنا إن هناك ثلاث عظات من هذه القصة، من يأتي بالثلاث ويأخذ الجائزة الكبرى؟ يلا تفضل. أول عظة، يا سلام، ايوه يستخدمونها في الطاعه والثالث والثالث خلاص ما سامحك تعال. عرفت انك مغرز ما غير بتوقعت. انت من مأرب تستاهل. حياك الله. عليكم السلام. الله يحييك. تفضل. حياك الله. طيب والسلام عليكم ورحمة الله.